أربعون بعد المئة من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس السادس عشر من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الاثنين السابع والعشرين من رمضان سنة 23 و400 ألف من الهجرة الموافق الثاني من ديسمبر سنة 2200 من الميلاد.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ندرس باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد من كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد بقي لنا بعض المباحث التي تتعلق بحديثي الباب، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. ففي الحديث الأول يسأل محمد بن المنتشر التابعي عائشة رضي الله عنها عن قول سمعه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يكره أن يصبح محرما وأثر الطيب فيه، وأنه يفضل أن يتلطخ بالقطران عن أن يصبح محرما متضمخا بالطيب. وأجابته عائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وفي الحديث الثاني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه، والقائل لأنس أو كان يطيقه وقتادة، قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة، وهذا ظاهره التعليق، وسنعرف إن شاء الله يعني ما يتعلق بهذا. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. فننظر إن كان كما توقعنا معلقا أو الأمر بخلاف ذلك. بالنسبة لمباحث الحديث الأول، قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب إذا جامع ثم عاد، أي ما حكمه؟ وللكشميهني عاود، أي الجماع، وهو أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها، يعني سواء عاود الجماع لنفس المرأة التي جمعها من قبل أو لأخرى. وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب. إذا نقل الحافظ الإجماع على أن الغسل بين الجماعين غير واجب، ولكن لا خلاف في أنه مستحب فيما يظهر. قال: وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب، ويدل على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. والحافظ منهجه في فتحه في فتح الباري أن الحديث الذي ينقله ساكتا عنه أي دون أن يعلق عليه أنه على أقل الأحوال يكون حسنا عنده، ولا شك أنه مع ضخامة الكتاب صعب عليه أنه يوفي بهذا الشرط، لكن هو الأصل بلا شك. يعني عندما تقرأ في الفاتح فأنت على الأصل في قاعدة المؤلف أنه اشترط على نفسه أنه يبين ضعف الضعيف وينص على صحة الصحيح إذا رأى مصلحة في ذلك، أما إذا نقل الحديث وقد عزاه لمن أخرجه دون أن يعلق عليه بصحة أو ضعف فإن أقل أحواله أن يكون حسنا عنده، وهذا التقييد طيب أن يكون حسنا عنده هو. ولكن بالتتبع وجد أن الحافظ رحمه الله سكت على أحاديث في فتح الباري وقد ضعفها في غير هذا الكتاب. فكما قلت الإنسان الذي يحب أن يعتذر له لا بد أن يعتذر عن الناس، يعني لا بد أن يكون رحيما بالناس كما يحب أن يكون الناس رحماء به. فما هو ظننا بالحافظ ابن حجر؟ هذا العالم الإمام الحافظ ألف كتابا ضخما جدا يشرح أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وكما قلنا إن الكتاب في طبعاته المشهورة يقع في 14 مجلدا ضخما كلها في نفس هذا الحجم، يعني لا تقل عن 500 صفحة. هذا المجلد الذي بين يدي قرابة 600 صفحة، والباقيات قريبات منه تزيد تنقص قليلا. 14 مجلدا أو 14 مجلدا بهذا الحجم في 600 صفحة، يعني هذا كم هائل جدا. لو قلت إنها 15 × 500 تكون تقريبا 7500 صفحة كتبها بخط يده، والكتابة أهون من التأليف. الكتابة معناها أنه خلاص هو جمع المادة العلمية، من منا يقدر أن يكتب 7500 صفحة بهذا القطع الكبير؟ يكتب كتابة إلى أن يموت يبقى يكتب 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 يكتب، فكيف بالتأليف والتصنيف؟ كتبها بخط يده، وما كان عندهم مطابع، عندما يريد أن يعمل نسخة أخرى يحتاج إلى أن يكتب نسخة أخرى أيضا، أو أن يكلف أحد النساخ بأن يكتب له نسخة أخرى. بقي الحافظ رحمه الله يؤلف هذا الكتاب قرابة 30 عاما حتى يجمع هذه المادة العلمية التي بين أيدينا. فلا بد أن يعتذر له بأنه مع ضخامة العمل الذي قام به لا بد أن يحصل شيء من التجاوز، هذا يعني ما يقوله العقلاء من الناس. فالحافظ أورد الحديث ليبين شيئا في الحقيقة هو حتى لو لم يصح هذا الحديث لا يحتاج إلى بيان، مسألة استحباب الغسل بعد كل جماع. هذا حكم صحيح، هذا حكم صحيح، استحباب الغسل بعد كل جماع إذا تكرر منه الجماع، وإلا فالغسل من الجماع الأخير ماذا نقول فيه؟ واجب. الغسل من الجماع الأخير واجب بلا شك، لأنه لا بد أن يتطهر من الجنابة، وهذا أمر واجب فرض لا شك فيه. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهل هذا على الفور أو إذا حل وقت الصلاة؟ الصحيح أنه إذا حل وقت الفريضة، وقت صلاة الفريضة. وكذلك إذا أراد أن يصلي نافلة نقول إنه قد وجب عليه الغسل إذا ما أراد أن يصلي نافلة، وإلا فصلاة النافلة ليست واجبة عليه في الأصل، لكن هو أراد أن يصلي نافلة فهل يصلي دون أن يغتسل؟ في هذه الحالة يلزمه أن يغتسل. قال الحافظ: واختلفوا في الوضوء بينهما، بين الغسل والغسل، بين الجماع والجماع معذرة، واختلفوا في الوضوء بينهما. فقال أبو يوسف: لا يستحب. وقال الجمهور: يستحب. وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب. واحتجوا بحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. الحديث، احتجوا بالحديث جميعا، منهم من احتج به على الاستحباب، ومنهم من احتج به على الوجوب، والأقرب إلى الصواب أنه للاستحباب، لأنه قد ذكر في بعض روايات الحديث العلة من هذا الوضوء، حيث قال: فإنه أنشط للعود. وعندما يرتبط الحكم بمثل هذا الأمر، فإنه أنشط للعود، دلنا على أنها نصيحة نبوية تتعلق بأمر دنيوي، فإنه أنشط للعود، أي ليس الأمر هنا أمرا تعبديا محضا، وإن كان الوضوء في نفسه عبادة، لكن هذه العبادة شرعت من أجل أمر دنيوي، فإنه أنشط للعود. فدل هذا التوجيه النبوي بذكر هذه العلة أن الأمر هنا للندب والاستحباب وليس للوجوب. قال الحافظ رحمه الله: أخرجه مسلم، فليتوضأ بينهما وضوءا. أخرجه مسلم من طريق أبي حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عنه، أي عن أبي سعيد. وأشار ابن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، إذن هذا منحى آخر لبعض العلماء أنه حمله على الوضوء اللغوي الذي هو بمعنى إيش؟ التطهر والتنظف، يعني أنه مثلا ينظف فرجه، يغسل فرجه من جماع المرأة المرة الأولى، سواء كانت نفس المرأة أو امرأة أخرى. قال: فقال المراد به غسل الفرج، لأن الوضوء لغة هو الإنقاء والتطهر. الوضوء لغة هو إيش؟ الإنقاء والإيش؟ والتطهر. ثم رده ابن خزيمة، إذن هو وإن أورد القول لكن لم يقبله، ثم رده ابن خزيمة بما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث، فقال: فليتوضأ وضوءه للصلاة. هنا ورد في بعض الروايات: فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي الحقيقة حتى لو لم ترد هذه الرواية، الأصل حمل اللفظ الوارد في الشريعة على معناه الشرعي وليس على معناه اللغوي، إلا إذا أتت قرينة تصرفه عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. نعم. قال: وأظن المشار إليه هو إسحاق، وأظن المشار إليه هو إسحاق ابن راهويه، فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. وفي الحقيقة لا أفهم من كلام ابن راهويه أنه هو المقصود. لماذا؟ لأن ابن راهويه حتى وإن قال إذا أراد العود لابد أن يغسل الفرج، فإنه لا يلزم أن يكون أخذ هذا من هذا الحديث، هذه واحدة. وكذلك قد يذهب ابن راهويه إلى أن الوضوء المستحب لا يتم إلا بعد غسل الفرج. فعلى كل، يعني الحافظ قالها فيما يظهر توقعا، يعني ولذلك قال، عبر عنه بكلمة إيش؟ وأظن، ما جزم، وأظن أن المشار إليه، لأن كلام ابن راهويه ليس صريحا في أنه هو الذي أشار إليه ابن من؟ ابن خزيمة في كلامه. فابن خزيمة ذكر أن بعض أهل العلم حمل الحديث على الوضوء اللغوي، ولم يذكر ابن خزيمة من هو الذي يقصده، فالحافظ قاله توقعا، لذلك عبر عنه بكلمة ماذا؟ أظن ما جذب. قال وأظن المشار إليه هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل ابن المنذر عنه أنه قال لا بد من غسل الفرج إذا أراد العود. ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابن عيينة، وزاد فإنه أنشط للعود، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدل أيضا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي من طريق موسى ابن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، فدل على أن الأمر بالوضوء ليس على سبيل الإيجاب وإنما هو على سبيل الاستحباب. ثم العلة كما قلنا فإنه أنشط للعود يتعلق بأمر دنيوي، والمعروف أن الإنسان عند بعد الجماع يصيبه شيء من الفتور، يحصل للجسم شيء من الفتور كغالب النشاطات في الجسم، يعني مثلا أنت تأكل فإذا أكلت وملأت بطنك يذهب الدم الذي في جسمك كله إلى المعدة، الدم يتوجه إلى مكان النشاط الذي في الجسم فيذهب إلى المعدة، فالمعدة تبدأ تشتغل في هضم الطعام، فالدم بذهابه إلى المعدة الإنسان بعد الأكل الثقيل بأي شيء يشعر؟ يشعر أنه أن دماغه ثقيل وأنه يريد أن ينام، يشعر بشيء من الفتور في جسمه. نفس الشيء أيضا حال الجماع، فإذا جامع الرجل امرأته فإنه بعد النشاط الذي يكون حال الجماع يشعر بشيء من الاسترخاء وشيء من الفتور، فهذا الاسترخاء والفتور ما الذي ينشطه وما الذي يعني الوضوء، يقوم ويتوضأ وبالتالي يبدأ جسمه مرة أخرى يعود إلى حالته الطبيعية بعد هذا النشاط الذي أعقبه شيء من الفتور. فالوضوء لا شك أنه منشط للإنسان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط ليش؟ فإنه أنشط للعود، أي إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فإن مما يعينه على استعادة نشاطه ومعاودة الجماع أن يتوضأ بين الجماعين، وإلا فلو جامع مرة ثانية دون وضوء فلا حرج عليه كما عرفنا في هذا البحث. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس 17 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 28 من رمضان 23,400 من الهجرة الموافق 3 من ديسمبر 2,200 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فما زلنا في كتاب الغسل من صحيح الإمام البخاري في باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. وما زلنا نقرأ شيئا من الفوائد التي سطرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري، الذي قيل فيه مما حوى من العلم الغزير والكثير لا هجرة بعد الفتح، وإن كان بلفظ الحديث الصحيح لكن ليس بمعناه، فإنهم يقصدون الرحلة في طلب العلم، أي بعد تصنيف الحافظ ابن حجر لكتابه فتح الباري لا يحتاج الطلاب للرحيل في الطلب، لا يحتاجون إلى الضرب في الأرض، فالهجرة هنا بمعنى الرحلة أو الضرب في الأرض، لا يحتاجون إلى أن يهجروا بلادهم بحثا عن العلم، لأن الحافظ بتصنيفه لهذا الكتاب أغناهم عن ذلك، فيكفيهم دراسته والعكوف على ما فيه من درر وفوائد. فالكتاب بحق هو مرجع من المراجع العظيمة والمفيدة في الحديث وفي الفقه كذلك، فنسأل الله سبحانه أن يجزي الحافظ ابن حجر خير الجزاء على خدمته لهذا السفر المبارك صحيح الإمام البخاري، وجزى الله الإمام البخاري خيرا عما قام به في خدمة سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وسائر علمائنا المتقدمين منهم والمتأخرين كذلك، وإلى يومنا هذا الذين قاموا بخدمة سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم والذب عنها. يقول الحافظ ابن حجر: قوله نعم أبا عبد الرحمن، أي قول عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهذا أدب كما قلنا، أدب العلماء بعضهم مع بعض، فعائشة رضي الله عنها فقيهة نساء الأمة، وابن عمر إمام من أئمة العلم والهدى في الصحابة رضي الله عنهم، فكونه قال قولا يخالف السنة لا يقتضي ذلك زجرا ولا كلاما شديدا في حقه، بل يبين الحق مع التماس العذر للمخالف في أنه ما قد أحاط علما بهذه المسألة. يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهذه الكلمة يقولها كثير من الصحابة في حق من خالف من الصحابة السنة، فعندما يبلغون بأن أحد الصحابة قال قولا مخالفا للسنة أو فعل فعلا مخالفا للسنة وهو لا يعلم طبعا، فإنهم يقولون مثل هذا: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا فلان، يرحم الله أبا فلان، يدعون له بالرحمة دون أن يذكروه بسوء أو يتنقصوه، فالمقام لا يقتضي ذلك بحال من الأحوال، وخصوصا في حق أصحاب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. يرحم الله أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر استرحمت له عائشة، استرحمت له عائشة، فهذا من جهة فيه دعاء له بالرحمة، ومن جهة فيه شعور أو إشعار بأن ابن عمر لم يصب في هذه المسألة. يرحم الله أبا عبد الرحمن، قال الحافظ استرحمت له عائشة إشعارا بأنه قد سهى فيما قاله، إذ لو استحضر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل ذلك. ونحن قلنا مرارا إن مسألة الإحاطة العلمية مسألة واردة في حق الجميع فلا تقتضي نقصا. هذا ابن عمر نفسه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث في مناظرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حول موضوع تاركي الزكاة أو مانعي الزكاة لم يستحضر واحد منهما هذا الحديث بتمامه بهذا التمام، وإلا لكان ذلك قاطعا للمناظرة ومنهيا لها، لأن أحدهما لو ذكر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة لانتهى الموضوع، أن القتال يستمر حتى إيتاء الزكاة، وأنه لا يعصم دماؤهم وأموالهم إلا بإيتاء الزكاة كما يفعل تماما في إقام الصلاة. لكن أحدهما لم يستحضر هذا النص واحتجوا باللفظ العام، فعمر رضي الله عنه يحتج باللفظ العام الذي فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فأبو بكر رضي الله عنه رد عليه بنفس الحديث قال والزكاة حق المال، وهي أخت الصلاة أو قرينة الصلاة في كتاب الله. فاحتج على عمر رضي الله عنهما بنفس الحديث الذي ذكره، فعمر رضي الله عنه احتج به على أن قائل لا إله إلا الله لا يقاتل، إذا قالها عصم دمه وماله. وأبو بكر رضي الله عنه احتج عليه بتتمة الحديث الذي هو الاستثناء إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها، قال والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. عندما ذكر الحافظ رضي الله رحمه الله تعالى القصة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما جاء بحديث ابن عمر قال ولو كان ابن عمر حاضرا لأخبرهما بالحديث. وخرج الحافظ بفائدة عظيمة قال فبعد هذا، أي إذا كان أبو بكر وعمر لا يحفظان وهما من هما، ما حفظه من هو دونهما في السن والعلم والفضل والقدر وهو ابن عمر، قال لا يقال بعد ذلك كيف خفي ذا على مثل فلان. تنبه لهذه فائدة عظيمة، لا يقال كيف خفي هذا الحديث على عمر وأبي بكر رضي الله عنهما وعرفه صحابي أصغر منهما. وهنا نفس الشيء، عرفت عائشة وهي امرأة ما لم يعرفه الرجل وهو ابن عمر، فلا يقال كيف خفي ذا على مثل ابن عمر، لأن في الحقيقة كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول في بعض الأحيان لمن سألها على الخبير وقعته، يعني هو يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بعض الأمور التي قد لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين، وكما مثلنا بمسألة الجنابة. وكذلك كيف نحن من قول ربنا سبحانه عن هدهد سليمان قال أحط بما لم تحط به، طائر أحاط علما بشيء لم يحط به نبي الله سليمان، طائر غير مكلف، لأن هذا الذي أحاط به الطائر لم يطلع عليه سليمان عليه السلام. لا يقال كيف خفي ذا على مثل فلان، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، بل أمور الدنيا أولى وأولى، لأن أمور الدين هذا علم يعرف عن طريق الوحي، أما أمور الدنيا ففيها الكثير والكثير مما يخفى على الناس. وهل الأنبياء قد أحاطوا بكل شيء علما في أمور الدنيا أصلا؟ هل قد أحاطوا بالبلدان والأقطار والأقوام والشعوب والملوك ما أحاطوا بهذا؟ ولذلك الهدهد طولب بالبينة ولم يقل له سليمان عليه السلام كيف تقول إنك قد أحط بشيئا لم أعلمه وأنا نبي يوحى إليه. الأنبياء لا يعلمون الغيب، وهذه الأرض التي هي في ذلك الموضع في سبأ هي بالنسبة لسليمان عليه السلام هي من الغيب.